قبل إجازتها. فقد ذكر الأعلام بأن زواجه من ابنتها أو أختها يلغي إجازتها، فلا محل لإجازتها. وقد عللوا ذلك بأنه يعتبر في نفوذ الإجازة قابلية المحل، وبعد أن صار المحل غير قابل، لأن المرأة لو أجازت العقد لكان مستلزما لذلك الجمع بين الأختين أو البنت أو الأم والبنت أو نحو ذلك، فالمحل فاقد لقابلية الإجازة فلا مورد لإجازة المرأة الأولى. ولكن سيدنا قدس سره علل ذلك بأنه يعتبر في صحة الإجازة بقاء الأصيل على التزامه، وزواجه من أختها أو بنتها رجوع عن التزامه بالعقد الأول، فحيث رجع عن التزامه بالعقد الأول لم يكن مجال لإجازتها، فانتفاء موضوع الإجازة من باب شنو وبملاك رجوع الأصيل عن التزامه وهو الزوج. وذكرنا أمس أن الصغرى غير مضطردة، فإن مجرد زواجه من أختها لا يعد رجوعا، إذ ربما يكون غافلا عن العقد الأول، ربما يكون جاهلا بأن الجمع بين الأختين ممنوع، فمجرد زواجه من أختها أو بنتها ليس رجوعا عن التزامه. مضافا إلى أن التعليل الصحيح، الإشكال الثاني على كلامه، أن التعليل الصحيح فقدان المحال لقابلية الإجازة، فإن انتفاء موضوع الإجازة تارة يكون لرجوع أحد الطرفين عن التزامه، وهذا واضح، لأن أحد الطرفين لو رجع عن التزامه لم يتحقق عقد أصلا، فإن العقد ربط التزام بالتزام، فما لم يكن الطرف الآخر باقيا على التزامه فمجرد التزام الأول لا يحقق العقد، لأجل ذلك رجوع أحد الطرفين عن التزامه قبل أن يلتزم الآخر، كما لو فرضنا أن شخصا أوجب البيع ولم يكن فضوليا والثاني أراد أن يقبل فرجع الأول عن إيجابه، فلا أثر لقبول الثاني وقبوله لا يحقق عقدان. ولذلك ذكر الأعلام أنه لو شك في بقاء الأول على التزامه وعدم بقائه، كما لو فرضنا أن الأول أوجب البيع فبعد مدة مثلا 6 شهور لا ندري أنه ما زال باقيا على إيجابه، ما زال باقيا على التزامه، بحيث أنا أقبل هذا البيع منه ويتم البيع، فيقولون بأن الاستصحاب لا يجري، فإن استصحاب بقائه على التزامه إلى حين صدور القبول مني لا يحقق عنوان العقد، لأن عنوان العقد عنوان بسيط وليس عنوانا مركبا، فاستصحاب بقاء الأول على التزامه إلى حين صدور الالتزام الثاني مني أصل مثبت، لأنه لا يثبت صدق عنوان العقد على ذلك، فلا بد أن يحرز بقاء الأول على التزامه وجدانا أو بإمارتين بحيث يكون حجة شرعية في لوازمه، وإلا فاستصحاب بقائه على التزامه لا يثبت عنوان العقد. لأجل ذلك لكل أحد من الطرفين أن يرجع عن التزامه ما دام الطرف الآخر لم يلتزم بعد، لأن العقد ربط التزام بالتزام، فيحق للمشتري قبل أن يجيز الفضولي البيع، قبل أن يجيز المالك بيع الفضولي، يحق للمشتري شنو؟ أن يرجع عن التزامه، لأن العقد بعد لم يحصل، باعتبار أن العقد ربط التزام بالتزام، والالتزام الصادر من الفضولي لا أثر له، والالتزام الصادر من المالك لم يحصل بعد، إذن يحق للمشتري أن يرجع عن التزامه. هذا كله صحيح، لكن في محل كلامنا ليست العلة هي رجوع أحد الطرفين عن التزامه، فيما لو تزوج امرأة فضولا ثم تزوج أختها فإن إجازة المرأة الأولى لا أثر لها، لا من باب أن الزوج رجع عن التزامه، من باب أن المحل غير قابل، لأنه يعتبر في صحة الإجازة قابلية المحل لأن يجاز، وهذا العقد ليس قابلا لأن يجاز، لأنه لو أجيز لكان جمعا بين الأختين أو الأم والبنت أو البنت والأم ونحو ذلك. فالسر في عدم صحة الإجازة فقدان قابلية المحل. وين الشيخ راح؟ أخرت يا شيخ حسن، احنا نبغى زمان. حتى يكون إذا قلنا نقول أصحاب إمارة شيء آخر، إذا قلنا بأنه إمارة ولم يقل به أحد. سلام شيخ. هذا تمام الكلام في هذه الثمرة. الثمرة التاسعة، ما ذكره كاشف الغطاء قدس سره، من أنه لو زالت قابلية أحد الطرفين قبل الإجازة، فإن قلنا بمسلك الناقل فلا أثر لإجازة لأنه زالت قابليته، وإن قلنا بمسلك الكشف كان لإجازته أثر وإن زالت قابليته، لأنه يجيز البيع شنو؟ من حين وقوعه. والمهم في الأمثلة الفقهية التي ساقها كاشف الغطاء، كاشف الغطاء مو شوية ترى شيخ إبراهيم، وين كشف الغطاء هذا الكتاب المعروف الذي نقل عنه الشيخ الأعظم في المكاتب كثيرا وصاحب الجواهر كثيرا، وقد ذكر لذلك عدة أمثلة. المثال الأول قال لو ارتد المالك قبل الإجازة فإجازته هل هي نافذة أم لا؟ فإن قلنا بالكاش كانت إجازته نافذة، وإن قلنا بالناقل كانت إجازته غير نافذة، لأنه حين الإجازة مرتد والمرتد تدين منه أمواله فلا أثر لإجازته. هذا الإجازة أيه تقصد، الكشل والناقل تقصد على الكشل وعلى الناقل؟ وأشكل عليه صاحب الجواهر بأن الإجازة باطلة حتى على القول بالكشف للزوم بقاء الموضوع إلى حين الإجازة، والموضوع لم يبق حين الإجازة، حيث إن هذا المال خرج عن ملكه حين الإجازة، فبما أنه خرج عن ملكه فالإجازة منه ليست إجازة من المالك. أحسنت يا سيدنا. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره. قال بأن مورد صحيحة أبي عبيدة الحذاء التي استدلنا بها على صحة عقد الفضولي، موردها هو خروج أحد الطرفين عن قابلية الإجازة، ومع ذلك أجاز العقد. وبيان ذلك أنه ورد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء أنه إذا زوج الوليان الصغيرين فإن أدرك أحدهما كان له شنو؟ الخيار بأن يمضي العقد أو يبطله. فإن مات، فإن أدرك الزوج ورضي بالعقد ثم مات، يعزل ميراث الزوجة إلى أن تبلغ. فإن بلغت وحلفت بالله أنها ما رضيت بالعقد لأجل الميراث تعطى الميراث. فهنا أصبحت إجازة الزوجة مؤثرة في صحة العقد، مع أن أحد الطرفين خرج عن القابلية حين إجازتها، حيث إن الطرف الآخر وهو الزوج قد مات حين الإجازة. ومع ذلك صحح الإمام العقد السابق بالإجازة المتأخرة من الزوجة، مع أنه حين صدور الإجازة منها كان أحد الطرفين خارجا عن القابلية ألا وهو الزوج. طبعا بناء على أن الرواية ناظرة لعقد الفضولي، لأننا ناقشنا فيها فيما سبق. شوف كلا الطرفين له حق الإجازة في هذا إذا زوج الولية. لا تستعجل، لا تستعجل. خش قالك لو صحيح بس قالش قالك لا. لو زوج الوليان الصغيرين كان كل منهما مجيز، كان كل منهما مجيز، لأن له حق أن يجيز. وله هنا أيضا الأصيل أبطان حق قبوله، بقى على من؟ على المالك، غير المالك فقد القابل. ولا هنا أيضا في عقد الفضولي الأصيل أعطانا القبول مو فضولي. إذا باع الإنسان ملكه فضولا على شخصين، خو الشخص الآخر هو مو فضولي أصيل وقد قبل بالعقد. الأول شنو؟ ألا وهو المالك فقد القابلية. نفس الكلام هنا، إحنا أيضا طرف أصيل، يعني بلغ ورضي صار أصيل بعد ثم توفي، بقيت الإجازة على من؟ على الثاني. هذا المجيز إذا أجاز صح العقد. سورية شون سورية بعد العقد يبتني عليها كيف سورية؟ ولكن صاحب الجواهر قدس سره أفاد بأن هذا حكم تعبدي خاص وهو عقد الوليين على الصبيين ولا يتعدى إلى سائر الموارد. مثلا شيخ إبراهيم لو تزوج رجل بالغ رشيد صبية ثم مات شنو؟ قبل بلوغها، فلا يصح العقد بإجازتها، سواء قلنا بالنقل أو قلنا بالكاش. فيقتصر في الصحيحة على موردها باعتبار أنه مخالف للقواعد. وهذا هو الصحيح، يعني ما ذكره صاحب الجواهر، لأنه يعتبر يا شيخ إبراهيم تاروتي صلاحية المجيز للإجازة حين الإجازة، والمرتد ليس صالحا لها. لو أصل المثال الذي ذكره من كاشف الإنكار، فإن قلت ذكرتم سابقا أنه لو تلف المبيع قبل الإجازة فإنه لا يبطل الإجازة، بحيث لو أجاز المالك بعد تلف المبيع صح البيع وضمن المالك للمشتري قيمته أو بدله، مع أنه خرج عن القابلية بتلفه، فمع ذلك صححتم البيع بالإجازة المتأخرة. فلماذا لا تقولون هنا بالتصحيح وإن خرج عن القابلية؟ نعم قلنا هناك تفصيل كما ذكرناه فيما سبق، وهو أنه تارة يقوم المشتري بإتلاف المبيع وتارة يتلف. فإذا قام المشتري بإتلاف المبيع لم يضر ذلك بالإجازة المتأخرة، هو الذي أعدم الموضوع، سواء قلنا بالكشف بل حتى لو قلنا بالناقل، فإن المشتري إذا أتلف المبيع لم يكن لإتلافه أثر، فإذا أجاز المالك صح البيع وإن قلنا بالناقل. مع أنه قد يقال بالنقل أن هذا من باب تمليك المعدوم، لأن المالك حين الإجازة يجيز البيع الواقع على العين من حين الإجازة لا من حين البيع، والمفروض أن العين حين الإجازة معدومة، فإجازة البيع عليها تمليك للمعدوم، وتمليك المعدوم باطل. ولكن ذكر في محله أن تمليك المعدوم صحيح إذا تم مقتضيه وكان لتمليكه أثار، وهنا المقتضي له وهو وقوع العقد تام، ولتمليكه أثر وهو أنه إن أجاز استحق على المشتري الثمن، ولزم إن كان هو المتلف أن يسلم شنو؟ أن يسلم للمشتري البدل أو القيمة. ونظير المقام، أكو مثال فقهي ما حد يناقش فيه في تمليك المعدوم، ونظير المقام احفظ يا شيخ إبراهيم الأمثلة، لأن الفقه كله يجيبك على شنو؟ على الأمثلة والفروع. نظير مسألة تعاقب الأيدي، فلو تعاقبت يدان مثلا على المال وتلف المال في اليد اللاحقة، فإن للمالك أن يرجع على اليد السابقة أو اليد اللاحقة. فلو رجع على اليد السابقة التي لم يتلف المال صح لليد السابقة أن ترجع على اليد اللاحقة، إذا لم تكن هي مغررة باليد اللاحقة، وإلا ليس للغار أن يرجع على المغرور. إذن يصح للمالك أن يرجع على اليد السابقة واليد السابقة ترجع على اليد اللاحقة. فإذا رجع المالك لليد السابقة فضمن له قيمة العين، فبمجرد هكذا يقول الفقهاء في الشرائع واللمعة، فبمجرد أن تضمن اليد السابقة قيمة العين تملك العين على شنو؟ على اللاحقة، مع أن ملكية اليد السابقة للعين على اللاحقة من باب ملكية المعدوم، لأنه حين ضمان اليد السابقة للعين التالفة كانت العين شنو؟ معدومة، وبمجرد ضمانه لقيمة العين يملك العين، لأن المالك الأصلي لا يمكن أن يملك العين وعوضها. فإذا دفع له العوض، من دفع له العوض شنو؟ ملك العين. فإذا ملك العين استحق، شنو الثمرة من هذه يا شيخ إبراهيم؟ ثمرة فقهية، استحق على اليد اللاحقة قيمتها الآن، لأنه ملكها الآن، لا قيمتها يوم تلفها، بل استحق على اليد اللاحقة قيمتها الفعلية، وهذا من آثار تملكه لنفس العين، فهو بمجرد أن يدفع قيمتها يملكها، والمفروض أنه أتلفتها اليد اللاحقة فيملك قيمتها على اليد اللاحقة بالقيمة الفعلية، وهذا من باب تمليك المعدوم، وقد صححوه. دير بالك على الأمثلة. نعم. تملك. ما الكلام في الضمان يا شيخنا؟ لم نكن البحث الضمان يا شيخنا. أقول ضمان ليس بحثنا. لا إشكال أن اليد السابقة تضمن. كلام، هل أنها بضمانها تملك العين التي دفعت قيمتها؟ هذا بحث آخر الآن. ضمان ضمان يضمن، اليد السابقة ستضمن، لكن بعد ضمانها هل تملك العين؟ مع أن العين حين الضمان كانت معدومة، فهل تملك اليد السابقة العين أم لا؟ هذا الذي نقوله. وقد صرحوا بأنها تملك العين، وبناء على ملكيتها للعين تطالب اليد اللاحقة بتسليم العين، فإن قال بأنها تلفت ضمن قيمتها الفعلية التي قد تكون أكثر من قيمة يوم التلف، وقد تكون أقل. أنا ما أسمع من بعيد، ما أسمع. ما في بيع قهري، معاوضة قهرية، هذا مو من باب البيع، من باب أن المالك لا يملك العوض والمعوض، من باب أن المالك لا يملك العوض والمعوض، فمتى ما استلم المالك العوض خرج المال عن ملكه قهرا لمن عوضه، ألا وهو اليد السابقة. بارك الله. زين، المثال الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء. ما لو ارتد المشتري؟ كان المثال السابق ارتد البائع، المالك الآن ارتد من؟ المشتري. ما لو ارتد المشتري وكان المبيع هو المصحف؟ فبناء على أنه لا يجوز تملك الكافر للمصحف، فإذا ارتد المشتري بعد أن بيع المصحف عليه، شيخ حسان إليه، فإن قلنا بالكشف، هكذا صاحب الكشف الغطاء يقول شيخ جعفر، فإن قلنا بالكشف فإن ارتداده لا أثر له. لما؟ لأن الإجازة تجيز البيع السابق على ارتداده. وإن قلنا بالناقل كان ارتداده مانعا من تملكه، حيث يفقد المشتري قابلية تملك المبيع ولو انعكس الأمر. يقول كاشف الغطاء بأن كان المشتري مرتدا حين البيع ثم صار واجدا، كأن أسلم بعد بيع المصحف منه، كان كافر وقت البيع، كان كافر ملعون، بعدين أسلم صار مرحوم. لا بعدين ما صار بعد، كان أسلم المشتري بعد بيع المصحف منه وقبل الإجازة. فإن قلنا بالناقل، يلا صح البيع لأنه الآن مسلمون، وإن قلنا بالكشف لم يصح. المثال الثالث الذي ذكره، لو كان أحد المتعاقدين سفيها حين العقد ثم صار رشيدا حين الإجازة، فإن قلنا بالكشف لم يصح العقد لأنه حين العقد كان سفيه، وإن قلنا بالناقل صح العقد. والمثال الرابع، بيع الثمار قبل بدو صلاحها ثم حصل الشرط بعد ذلك، فإن قلنا بالناقل صح بيعها لأنها كانت صالحة حين الإجازة، وإن قلنا بالكشف لم يصح لأنها لم تكن صالحة للبيع حين البيع. ولكن أشكل الشيخ الأعظم قدس سره بأنه إذا كان المشتري، إذا كان المشتري أو البائع فاقدا للأهلية حين البيع فإن البيع باطل، حتى بناء على القول فلا فرق بين الكشف والنقل. إذا كان البائع أو المشتري
فاقدا للقابلية حين البيع فهذا البيع باطل، حتى لو قلنا حتى لو أجاز بعد ذلك وكان حين الإجازة واجدا للصفات وقلنا بالنقل، مع ذلك
لا يفيد. ليش يا إبراهيم؟ دير بالك على المطالب. فإن شوف نظر الشيخ الأعظم، فإن الإجازة إنما تحل مشكلة عدم رضا المالك فقط، من هالمشكلة تنحل بالإجازة، وأما فقد سائر الشرائط فلا تنفع الإجازة بحالها. كما لو كان البيع غرريا، البيع حينما وقع شنو؟ وقع غرريا وكان فضوليا أيضا، فهل بالإجازة المتأخرة يصح البيع مع أن البيع حين وقعه كان غرريا؟ لا يمكن القول بذلك، لأن الإجازة إنما تصحح البيع من هذه الجهة، وهي جهة شنو؟ شرطية رضا المالك، لا من جميع الجهات. فليه؟ البيع الغرر في خيار؟ نهى النبي عن بيع الغرار، والبيع والنهي إرشاد إلى الفساد، شلون يصح له الخيار يعني؟ يعني بيع الخمر بعدين صار صرخنا الخيار يعني؟ النهي يدل على الفساد بعد. النهي عن المعاملة إذا تعلق بعنوانها دل الفساد. والصحيح هو التفصيل، لأن الشرائط ثلاثة، تارة يكون الشرط شرطا للعقد، تارة يكون الشرط شرطا للمبيع، تارة يكون الشرط شرطا للمتعاقدين. فإذا فقد شرط العقد نفسه، العقد أصلا فاقد الشرط، كما مثل الشيخ بما إذا كان البيع غرريا، فإن الإجازة حينئذ لا أثر لها كما ذكر الشيخ، حتى لو قلنا بالناقل، وكان حين الإجازة قد شنو؟ قد ارتفع الغرار، فإن هذا لا يفيد، لأن الإجازة إنما تحل المشكلة من جهة شرطية رضا المالك، وأما كون البيع غراريا فهذا أمر لا يرتفع بالإجازة المتأخرة. وهذا هو المستفاد من قوله في الصحيحة التي مضت إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز، فإن ظاهرها أنه لو كان عاصيا لله لم تنفعه الإجازة المتأخرة. فإذا وقع البيع مخالفا لحكم شرعي من حيث البيع لم تنفع فيه الإجازة المتأخرة، فإن الإجازة المتأخرة إنما تنفع إذا كان العصيان للمالك، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وإذا كان الشرط المفقود شرط المبيع، كما إذا كان المبيع خمرا ثم صار خلا فأجازه المالك، فالإجازة لا تغير الواقع، لأن البيع كان بيعا، البيع لما وقع كان بيعا لخمر والعنوان لا يتغير، فالإجازة لا أثر لها. فالخلل إذا كان في شرائط العقد أو العوضين تم ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الإجازة لا أثر لها، لأن الإجازة ليست بيعا جديدا وإنما هي إجازة للبيع السابق، فإذا كان حين وقوعه بيعا لخمر أو بيعا غرريا لم تنفع الإجازة في تصحيحه حتى لو قلنا بالناقل، وإنما الكلام في شرائط المتعاقدين. كما إذا لم يكن المالك المجيز بالغا، نتكلم تارة فيما تخلف شرط في المالك، تارة تخلف شرط في المشتري، نفترض الآن المالك، إذا كان المالك المجيز حين العقد كان شنو؟ خليهم ما ياخذوا الجماعة. إذا كان المالك المجيز حين العقد شنو؟ غير بالغ أو غير مسلم، ثم صار بالغا أو مسلما، فسواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل. شيخ إبراهيم مو آخر درس يصير شو اسمه خارج عن الأفق، فسواء قلنا بالنقل أو قلنا بالكشف لا فرق بينهما، إذا تمت الشرائط حين الإجازة فإن صار كان المبيع افترض مصحف، الآن حين الإجازة صار بالغ مسلم، مع أنه حين البيع ما كان شنو بالغا أو ما كان مسلما، صح البيع. حتى لو قلنا بالنقل حتى لو قلنا بالكشف لا فرق بينهم. لما؟ لأنه كما ذكر سيدنا لا دليل على لزوم كون المالك بالغا رشيدا حين العقد، عندنا دليل على ذلك، بل مقتضى عمومات صحة بيع الفضولي بالإجازة صحة هذا البيع وإن تمت الشرائط حين الإجازة، بل إطلاق صحيحة أبي عبيدة الحذاء لو قلنا بأنها ناظرة لعقد الفضولي يدل على عدم اعتبار لزوم كون كل من المتعاقدين واجدا للشرائط حين العقد. لماذا؟ لأن موردها الصبية، فقد تزوج الصبية وكانت حين العقد فاقدة للشرائط، لكنها إذا بلغت وكانت رشيدة وأجازت شنو؟ صح العقد. إيه الكلام الكلام، إذا هم بلغ نفس الكلام، هذا يعني من باب أولى يصير من كلا الطرفين طالع يعني القضية. شلون دي؟ احنا قلنا لا دليل على لزوم اعتبار أن يكون جامعا للشرائط حين الإجازة، بل إذا تمت هذه الرواية على صحة بيع الفضولي كانت دليلا على أنه لا يعتبر ذلك. خب هذا في المجيز، نجي الآن إلى الأصيل. لو كان الأصيل فاقدا للشرائط حين العقد ثم صار واجدا لها، أي كان المشتري شنو كافرا والمبيع مصحف الآن صار مسلم وقت الإجازة، فبناء على مسلك الناقل خور لا إشكال لأنه حين الإجازة مسلم، وبناء على مسلك الكشف أيضا لا إشكال، لكن بالمقدار قولوا يعني بالمقدار الممكن، بمعنى أنه بهذه الإجازة يملك المصحف من حين إسلامه وإن لم يكن من حين البيع. فلو فرضنا أنه أسلم بعد العقد بيوم وقبل الإجازة بيوم، فإنه بالإجازة يتملك المصحف من حين إسلامه بالمقدار الممكن. مثلا شيخ إبراهيم التاروتي لو مات المالك المجيز قبل الإجازة ثم أجاز وارثه، ومات والله يرحمه، بعدين الوارث أجاز البيع، فينتقل البيع إلى من؟ إلى ملك المشتري على مسلك الناقل خب من حين الإجازة، على مسلك الكشف من متى ينتقل؟ من حين تملك الوارث لا من حين البيع، لأن الإجازة صدرت ممن؟ من الوارث. فبما أن الإجازة صدرت من الوارث إذن حينئذ يتملك المشتري المبيع لهذا بهذه الإجازة من حين تملك الوارث لا من حين البيع ولا من حين الإجازة. فإن قلت هذا اليوم بأكمل هذا بعد يعني حملوني يعني، فإن قلت هذا يتم في غير المصحف، وأما في المصحف فقد قام الدليل على لزوم كون المالك مسلما عند البيع. قلنا لا دليل على ذلك، إذ غاية ما يستفاد من الدليل. ما هو الدليل شيخ إبراهيم اللي قريناه في كتاب البيع الشيخ الأعظم؟ ها؟ أي دليل؟ ما هو الدليل على أن الكافر لا يتملك المصحف؟ أحسنت، السبيل، الله يرزقك السبيل إن شاء الله في كربلاء. إذ غاية ما يستفاد من الأدلة أن الكافر لا، أن الكافر لا يعلو على المسلم، وغاية ذلك بطلان تملك الكافر للمصحف حين التملك. فلو صار مسلما فمقتضى الإجازة أن يتملك المصحف من حين جنوه إسلامه، ولا مانع من ذلك. وأما لو كان الأصيل سفيها ثم صار رشيدا، المالك بالغ رشيد، الأصيل كان جنوه سفيه حين البيع، الآن صار رشيد، فهذا من قبيل من باع شيئا ثم ملك. مثلا لو باع إنسان مال أبيه فضولا ثم مات أبوه الله يرحمه جنوب وورث المال منه، يقولون هذا من باب باع ثم ملك. في مقامنا أيضا هذا اشترى وحين الشراء لم يكن له ولاية على الشراء لأنه كان سفيهان غير بالغين، ولكن حين الإجازة أصبحت له الولاية على ذلك، فمقتضى ولايته نفوذ المعاملة. أو هذه طبعا مثال خلافي، هذا المثال الثالث خلافي بس أنا أريد أشير إليه. لو زوجت البنت الباكرة نفسها من رجل من دون إذن وليها بناء على اشتراط إذن الولي، فدخل بها، فبعد أن دخل بها إن قلنا بأن الثيبوبة شيخ إبراهيم، إن قلنا بأن الثيبوبة تحصل بمجرد ذهاب البكارة ولو لم يكن الدخول شرعيا، فهي من قبيل من لم يكن وليا ثم صار وليا، لأنها حينما كانت باكرا لم يكن لها ولاية على العقد، والآن أصبحت ثيبا صارت لها ولاية على العقد فيمكن لها أن تجيزه. وأما إذا قلنا بأنه يعتبر في الثيبوبة كما يقول السيد الأستاذ دام ظله ذهاب البكارة بدخول شرعي، فهي ما زالت بكر شرعا وإن ذهبت بكارتها تكوينا، لذلك لا ولاية لها بل ترجع الولاية إلى أبيها. والوطء الواقع وطء جنو واقع عن زنا لا شارا، قالوا راح تكون شيء نعم، لا مو وطء شبهة إلا إذا كان جاهلين شيء آخر، أما إذا ما كان جاهلين هذا يعتبر زنا. الثمرة العاشرة في الزكاة المشروطة بحولان الحول كزكاة الأنعام والنقدين، لو باعها الفضولي قبل حولان الحول لم يصح للمالك إجازة هذا البيع بالنسبة لمقدار الزكاة على مسلك النقل، لأنه حين الإجازة قد حال الحول فخرج هذا المقدار عن ملكه لأنه صار زكاة فلا أثر لإجازته، وأما بناء على الكشف فتصح الإجازة لأنها تجيز البيع حين وقوعه، وكان هذا المال حين وقوع البيع ملكا له إذ بعد لم يحل الحول عليه. هذا ما ذكره كاشف الغطاء، ولكن يرد عليه أن المقام مشمول للروايات التي تعتبر بقاء متعلق الزكاة في ملك الشخص من حين تعلقها إلى حين تمامية الحول، فأي تصرف منه قبل ذلك يعدم الموضوع، فإذا لم يتصرف فيه أي تصرف وقد حل الحول عليه خرج عن ملكه.
قلنا بالكشف
أو قلنا بالنص، مقتضى إطلاق هذه الروايات شنو؟ أنه شنو؟ تجب الزكاة فيه وإن قلنا بالكشف، فهو خارج عن ملكه. ثمرة الأخيرة هذه ما ذكروها هم، ولكن أشار إليها سيد الأستاذ دام ظله في فتاواه، يعني في فتاوى الموجودة، وهي أنه بناء على عدم ملكية الدولة كما هو رأي سيد الخوئي وتلامذته، بينما رأي السيد الإمام وتلامذته ملكية الدولة وإن كانت كافرة، وهؤلاء لا يرون ملكية الدولة وإن كانت مسلمة في بلد الإسلام. فبناء على عدم ملكية الدولة فإن الموظف في الدولة عقده لاغي، لأن الدولة لا ولاية لها على هذا العقد، فما تعطيه الدولة من راتب على وظيفته وتدخله في حسابه في البنك شنو؟ لم يملكه. فإذا أجاز الحاكم الشرعي كما فعل السيد السيستاني، فإذا أجاز الحاكم الشرعي العقد الواقع بين الموظف والدولة، فقال بما أن لي الملاية على عنوان الدولة لأن لي حاكم شرعي، فبإمكاني أن أمضي العقود بين الموظفين وبين الدولة. فإذا أمضى الحاكم الشرعي العقد بين الموظف والدولة من حين العقد، فهذه الأموال التي كانت مجهولة المالك ولم تدخل في ملك الموظف قبل الإجازة، وبالإجازة شنو؟ دخلت في ملك الموظف لأنه أجاز العقد الواقع من أوله. هل تعد من أرباح سنة الوظيفة أو من أرباح سنة الإجازة؟ فلو فرضنا أن هذا الموظف بهيم، ترجم بهيم، يعني بعض مجتمعاتنا المتدين يسموه بهيم، يعني المتدين ساذج عادة هالشكل، يعني يتكلم عن المتدين أصلي. فلو فرضنا أن هذا الموظف متدين سادة، فلو فرضنا أن هذا الموظف متدين وتوهم أنه يملك هذه الأموال وأنه يجب عليه الخمس فدفع الخمس وأخذ الوكيل الخمس وتصرف فيه، ثم أجاز الحاكم الشرعي تلك الوظيفة وأجازها من أول الأمر، فإن كانت الأرباح من سنة الفضولي إذن ما دفعه من الخمس كان صحيحا في محله، لأن تلك الأموال التي لم تكن له وصارت ملكا له بالإجازة تبين أنها ربح من الأول، والربح يجب فيه الخمس، إذن ما دفعه من الخمس كان شنو؟ في محله. وإن قلنا بأن هذه الأموال من أرباح سنة الإجازة فما دفعه من الخمس شنو؟ معوض في الآخرة إن شاء الله تعالى. فهنا أفاد السيد الأستاذ دامضو أن هذه من الثمرات، أن هذه من ثمرات الكشف والناقف، إن قلنا بأن الإجازة كاشفة ولو كشفا انقلابيا، كانت هذه الأموال من أرباح سنة الفضولي، إذن ما دفعه من الخمس كان في محله. وإن قلنا بالنقل كانت هذه الأموال من أرباح سنة الإجازة فما دفعه من الخمس ذهب عليه. ولكن يلاحظ على هذا المطلب أن صدق الربح وعدم صدقه هذا أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا، وقد قلنا فيما سبق أن الأمور التي تقبل الإجازة هي الأمور الاعتبارية لا الأمور التكوينية، وبالتالي فدعوى أنه بالإجازة المتأخرة حتى لو قلنا بالكشف الإنقلابي يصدق على هذه الأموال أنها ربح له من حين سنة العقد الفضولي في غير محله. نعم للسيد أن يقول، وهو مبنى هذا، أن يقول لهذا المسكين المستكين إنما دفعته من الخمس وقد تصرف فيه الوكيل لم يذهب عليك، فأنا بمقتضى ولايتي أجري المعاوضة بين ما دفعته وبين ما ثبت في ملكك فعلا أو ذمتك. فلو ثبت الخمس الآن في أمواله أو في ذمته عوضه عنه بما دفعه سابقا، وهذا مبني على أن للفقيه الولاية بهذا النحو على الخمس، أن له أن يجري المعاوضة على الخمس، وهو ما يراه السيد الأستاذ دام ظله، لكن سيدنا قدس سره الخوئي وشيخنا التبريزي لا يرون للفقيه الولاية بهذا المقدار.